بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وله الأكل والشرب مع شك في طلوع الفجر، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبين المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن الأكل والشرب لا يمتنع منه بالشك، لا يمتنع منه بغلبة الظن، لا يمتنع منه إلا بالتبين، إلا بالتبين. والناس على أحوال في الأكل والشرب وما يتعلق بطلوع الفجر، فالأول أن يتيقن أن الفجر لم يطلع بعد، فهذا لا إشكال أنه يأكل ويشرب، وهو مثلا نظر إلى الساعة وجد الساعة الرابعة إلا ثلث، الرابعة إلا ربع، متيقن أن الفجر لم يطلع بعد، فله أن يأكل حتى يحصل التيقن. الحالة الثانية أن يتيقن أن الفجر قد طلع، الساعة الرابعة الفجر قد طلع، ففي هذه الحالة ليس له أن يأكل ولا أن يشرب، فإن أكل أو شرب فسد صومه. الحالة الثالثة أن يأكل ويشرب وهو شاك في طلوع الفجر، هل طلع أو لم يطلع، عنده شك في ذلك وهو متردد هل طلع أو لم يطلع، ففي هذه الحالة له الأكل والشرب حتى يزول الشك، حتى يزول الشك. الحالة الرابعة يغلب على ظنه أن الفجر لم يطلع، يغلب على ظنه أن الفجر لم يطلع، ففي هذه الحالة له أن يأكل، لأن الأصل بقاء الليل، الأصل هو بقاء الليل. وحال أخرى أو أخيرة يغلب على ظنه أن الفجر طالع لكن يأكل ويشرب ولم يحصل عنده تبين، ففي هذه الحالة لا حرج، لأن الله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين. فلا بد أن تحفظ هذه الجملة، وهي نافية لجميع ما يقال ويذكر في هذا الباب بما يسمى بالاحتياط وإلى آخره. فالله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين. وأخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أنيسة رضي الله عنها قالت: إن ابن أم مكتوم كان يؤذن بليل، وكان بلال يؤذن بصلاة الفجر الصادق، وهو عكس ما جاء في حديث ابن عمر وعائشة في الصحيحين. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. قالت: وكنا ناكل ونشرب، فإذا أراد بلال أن يؤذن قلنا له: انتظر حتى ننتهي من سحورنا، انتظر حتى ننتهي من سحورنا. قالت: وكان يؤذن فينتهون من الأكل والشرب. هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمساك قبل دخول الوقت تعبدا هذا لا دليل عليه، وإنما الأكل والشرب جائز حتى يتبين الفجر ولو بلحظات فإن هذا جائز ولا حرج فيه، لقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وابن أم مكتوم كان رجلا أعمى كما في حديث ابن عمر وعائشة، كان هو الذي يؤذن الفجر الثاني، كان رجلا أعمى فلا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني قد طلع الصباح فيؤذن للفجر، فيؤذن للفجر على الناس في الشارع الذين يمشون يقولون له فجر الآن. وهذا يبين لنا أن دين الله عز وجل يسر، وأن الذي يقول لابد كذا هذا هو المتشدد وهذا هو المتنطع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، خرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء نحو من حديث بريدة رضي الله عنه وفي الصحيح المسند لشيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. وقال عمر رضي الله عنه نهينا عن التكلف، أخرجه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولهذا يكون المسلم على هذا اليسر وعلى هذا التسهيل، ولا يشدد على نفسه لابد كذا ولابد يمسك قبل الوقت بكذا. وترى في بعض التقاويم وقت يعني للإمساك ووقت للصلاة، لا هو وقت واحد، وقت الإمساك ووقت الصلاة، ووقت الصلاة هو وقت الإمساك، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفجر فجران، فجر يحل الطعام ويحرم الصلاة، يحل الطعام أي للصائم ويحرم الصلاة أي صلاة الفجر لأن الوقت لم يدخل بعد، وفجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة، يحرم فيه الطعام لمن؟ للصائم، وتحل فيه الصلاة أي صلاة الفجر. فهذا يبين لنا أن وقت الإمساك هو وقت الصلاة، الذي يدخل به وقت الصلاة هو وقت الإمساك، وليس وقتين أبدا، وليس وقتين أبدا. وتعمد الإمساك قبل دخول الوقت هذا لا دليل عليه. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهو من علماء الشافعية أن من البدع المنكرة الإمساك قبل دخول الوقت وإيقاع الأذان في غير وقته، إيقاع الأذان في غير وقته هذا من البدع المنكرة. فالحاصل من هذا أن الشخص له أن يأكل ويشرب حتى يحصل التبين، فإذا حصل التبين يكف عن الطعام وعن الشراب. وهكذا مثلا لو كان يأكل ويشرب فسمع الأذان الذي لا يكون إلا على الوقت الشرعي وهو التبين، فيجب عليه أن يلفظ ما في فمه. واختلف أهل العلم هل له أن يأكل ويشرب مما يقضي حاجته، مثلا الكوب في يده وبدأ يشرب وأذن المؤذن، هل يواصل في شربه أم لا؟ بين يديه صحن هو في لا زال يأكل منه، هل له أن يأكل حتى يقضي نهمته أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك. والسبب في هذا ما أخرج أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء وفي يده طعام أو قال إناء فيه طعام أو شراب فليأخذ منه حاجته. حديث في معنى. وهذا الحديث اختلف أهل العلم في قبوله ورده، فإن نظرت إلى سنده وجدته في ظاهره صحيحا، ولكن هذا الحديث معل، فقد حكم الأئمة على أن هذا الحديث موقوف على أبي هريرة وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من اجتهاد أبي هريرة ليس هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أيضا مع حديث أنيسة رضي الله عنها حين كانوا يقولون لبلال انتظر حتى ننتهي، دل هذا على أنه إذا حصل النداء وجب الإمساك، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وهذا إذا كان الأذان على الوقت الشرعي، لا أنه متقدم بعشر دقائق أو بربع ساعة أو بثلث ساعة وهكذا، لا، إنما إذا كان على الوقت الشرعي. أما إذا لم يكن على الوقت الشرعي فهذا لا يؤثر، لا يؤثر. نعم، هل يتابع؟ لا، إنما يتابع الأذان الشرعي. قال رحمه الله: ومن أفطر بالجماع فعليه كفارة ظهار مع القضاء، يعني شخص أفسد صومه بالجماع، أفسد صومه بالجماع ماذا يلزمه؟ قال: يلزمه كفارة ظهار، وهي المبينة في سورة المجادلة: عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذه هي كفارة الظهار، وهذا جاء مبينا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وجاء نحو من حديث عائشة رضي الله عنها. وهذه الكفارة لا تجب على من أفسد صومه في نهار رمضان إلا لمن كان عالما أن الجماع يفسد الصوم، لأن بعض الأماكن النائية ربما ما يعرفون أن الجماع يفسد الصوم، أن الجماع يفسد الصوم، فإذا كان لا يدري فهذا لا كفارة عليه، وإذا كان يدري أنه لا يجوز وأنه يفسد الصوم لكن لا يدري أن فيه هذه الكفارة فإنه يلزم بها لكونه قد علم أنه حرام لا يجوز. وهكذا يكون هذا في من كان لا عذر له شرعي، مثال ذلك رجل مسافر هو وزوجته ثم أراد الإفطار فلغوا ذلك لأنه في حال سفر مرخص له الإفطار فيجوز. شخص مريض في بلد الإقامة، مريض فشفاه الله عز وجل في الظهر وهو الآن يعتبر مفطرا، وأهله كانوا مفطرين، مثلا طهروا مثلا قل في بعد الفجر فما صاموا، فهذا لغو ذلك لأنه أفطر على وجه يبيح له الفطرة، يبيح له الفطرة. فإذا إذا كان له وجه شرعي في الإفطار فلا كفارة عليه، فلا كفارة عليه. أما إذا لم يكن له وجه في الإفطار فإنه يلزمه الكفارة، تلزمه الكفارة. وهل الكفارة تجب على الرجل والمرأة؟ قولان لأهل العلم، والذي يظهر أنها على الرجل فقط، أما المرأة فهي آثمة إن رضيت، فهي آثمة وقد فسد صومها وعليها القضاء والتوبة. أما الرجل فإنه يلزم بالكفارة. فإذا لم يستطع عتق رقبة، لا يجد عتق رقبة، ولا يستطيع الصيام أن يصوم شهرين متتابعين، ولا يجد ما يطعم به 60 مسكينا، فهذه الكفارة تبقى في عليه متى ما تيسر له، متى ما تيسر له. نعم. فمثلا بعد 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات يسر الله له عز وجل بعمل مريح ما فيه جهد كثير، فصار يستطيع أن يصوم، فإذا يصوم شهرين متتابعين. فتح الله عليه بمال وكان لا يستطيع الإطعام، فيجب عليه الإطعام. نعم. والكفارة على الترتيب ليست على التخيير، فأولا عتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. وال60 مسكينا لابد أن يكونوا 60، فلو أعطى ما يكفي 60 لواحد هذا لا يجزي، لأنه مطالب بإطعام 60 مسكينا، هذا هو المطالب به. نعم. طيب إن شاء الله. قوله مع القضاء، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، لأنه جاء في بعض الروايات ويصوم يوم المكانة، لكن هذه الرواية لا تصح، وعلى هذا فلا قضاء عليه، إنما عليه هذه الكفارة، يقوم بهذه الكفارة. نعم. وإذا مات، وإذا مات ولم يقم بما بتأدية هذه الكفارة فماذا يلزم ورثته أو أولياءه وأقرباءه؟ ففي هذه الحالة إذا مات ولم يستطع فالأصل أنه لا شيء عليه، الأصل أنه لا شيء عليه. فإن شاء أحد من أهله استطاع على عتق رقبة فأعتق رقبة حسن، أو أن يصوموا شهرين متتابعين يقسم ذلك بينهم فلا حرج، فلا حرج. نعم. أن يؤديها غيره بعد موته وليست على الإلزام. أما هو قد مات ولم يستطع شيئا من ذلك فلا يلزم بشيء. وهذا أمر يتساءل فيه كثير من الناس، وهو من كبائر الذنوب. فالرجل الذي وقع في ذلك جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله احترقت، يا رسول الله هلكت. قال: وماذا؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم. انظر التعبير، هلكت وأيضا احترقت، دل هذا على أنه ذنب عظيم، ذنب عظيم. وهذا ربما يكثر في هذه الأيام إذا كان زواج الشخص في آخر شعبان، فلهذا نحن ننصح، لأنه ترد علينا أسئلة كثيرة في وقوع كثير من الناس في هذا، فهذا يقول أنا تزوجت قبل رمضان بأسبوع أو بعشر أيام وحصل لنا كذا وكذا وكذا. فنقول النصيحة في ذلك أن يؤخر الشخص إلى بعد رمضان، هو شهر وقد صبر فترة طويلة، إلى بعد رمضان وبعد ذلك فلا حرج، خصوصا الآن مع العزائم الكثيرة يبقى مترحلا كل ليلة في مكان والليل قصير، فلا يجد فرصة فيما يريد وفيما أحل الله له، فيحصل بسبب ذلك من هذه الأخطاء ومن هذه الزلات. فالمسلم عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحرص على الحفاظ على صيامه وأن يبتعد على ما يضر به. نعم. قال وتكره القبلة لمن تتحرك شهوته، التقبيل لمن كان صائما إما أن يقبل ما لا تتحرك به شهوته، كأن يقبل أباه أو يقبل أمه أو يقبل بعض أقاربه كعم أو خال أو عمة أو خالة، أو يقبل بعض أولاده الصغار، فهذا تقبيل لا يصحبه شهوة، فهذا جائز لا نهي فيه ولا كراهة. الصورة الثانية أن يكون التقبيل لزوجته، ويكون هذا التقبيل مصحوبا بشهوة، لأنه قد يقبل عن مثلا يعني رفق وحنان، كأن تكون مريضة أو في المستشفى، فمما يدخل عليها السرور ونحو ذلك، يعني رحمة، هذا شيء آخر. أما إذا كان التقبيل لشهوة فهو بين أمرين، إما أن يكون يعرف من نفسه أنه يملك نفسه ولا يقع في المحظور، فهذا التقبيل له جائز بلا كراهة. أما إذا كان يعلم من نفسه أنه إذا قبل ربما دعاه ذلك إلى الوقوع في المحرم، ففي هذه الحالة يقال له لا تقبل، يمنع لك التقبيل. ويستوي في ذلك الشاب والشيخ على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن من كبار السن ما قد يكون له من القوة دون ما يوجد عند بعض الشباب، فالحكم يدور مع حاجة الشخص وطلبه لذلك. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، كما في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها، وسئل عليه الصلاة والسلام عن التقبيل للصائم، سأله عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهما، فقال اسأل هذا، يعني اسأل أمك، فأخبرته فقال هذا رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أخشاكم لله وأعلمكم به، ومعناه إذا جاز لي وأنا أخشاكم لله وأعلمكم به فإنه يجوز لغيري، فإنه يجوز لغيري. وحديث عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهما في صحيح مسلم. وجاء عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند النسائي وغيره، وقال يا رسول الله قد قبلت، فقال أرأيت لو تمضمض ثم أخرجت أكان عليك شيء؟ قال لا، قال وهذا كذلك، أي أن التقبيل مثل المضمضة، التقبيل مثل المضمضة، وهذا يبين أنه ليس بحرام. نعم يحرم على من يعرف من نفسه أنه سيجره إلى المحرم، فإن الوسائل لها حكم المقاصد. نعم. أما إذا كان يعرف أنه يمسك نفسه ولا يقع في المحظور فهذا جائز. قال: ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم ونميمة كل وقت، لكن للصائم آكد. ويجب وجوبا شرعيا، اجتناب أي ابتعاد، أن يبتعد، اجتناب كذب أن يجتنب الكذب، والكذب هو خلاف الواقع، هو خلاف الواقع عمدا أو جهلا، عمدا أو جهلا. فأنت مثلا تقول: فلان جاء، من الذي فعل كذا؟ تقول فلان، أنت في بالك أنه فلان، فقيل لك: لا كذبت، إنما فلان ابن فلان، وكان كلامك يجانب الصواب، فهذا يجوز فيه إطلاق الكذب. نعم، يجوز فيه إطلاق الكذب. وهكذا إذا تكلمت في مسألة شرعية على حسب ما تعلم، وكان علمك مخالفا للواقع، فيقال لك كذبت، بمعنى أخطأت، كما جاءت سبيعة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان زوجها قد توفي، فما لبثت إلا أياما فوضعت قالت: فرآني أبو السنابل قد تجملت للخطاب، قال: كأنك تريدين أن تنكحي، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. فلما سألت سبيعة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كذب أبو السنابل. وإن كان يتكلم في مسألة شرعية على حسب ما يعلم، لكن علمه جانب الصواب، فقال: كذب أبو السنابل. وأنها قد حلت للنكاح، لها أن تنكح. نعم. فالكذب لا يجوز، والمراد به هنا الكذب العمد المقصود. الكذب لا يجوز، الكذب محرم عموما كما قال، لكن للصائم آكد. وهكذا أيضا الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره وهو غير موجود. وهكذا أيضا الشتم، أن تشتمه، أن تذكره بالقبح في وجهه. وهكذا أيضا النميمة، وهي الفتنة، نقل الكلام على وجه الإفساد، نقل الكلام على وجه الإفساد. فهذا كله محرم: الكذب، الغيبة، الشتم، النميمة. فهذا لا يجوز للصائم ولغير الصائم، وأدلة ذلك معروفة يعني على وجه العموم. فالأدلة في تحريم الكذب معروفة، في تحريم الغيبة كذلك، في تحريم الشتم، وفي تحريم النميمة، الأدلة كثيرة من القرآن ومن السنة. ولهذا قال: كل وقت يجب اجتناب ذلك، كل وقت، لكن للصائم آكد، فإنه في حق الصائم يتأكد أن يجتنب هذه الأشياء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به، وفي رواية والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فشخص يترك الطعام والشراب ويكذب ويقول بالزور ويجهل ويقع في السفة ويسب ويشتم ويغتاب بغير وجه شرعي وينم بين الناس. فالله عز وجل ليس له حاجة في هذا الصيام، لأن مقصود الصيام هو ماذا؟ هو تحصيل التقوى، وهذا ما حصل التقوى، فكأنه لم يصم. وهل هذه الأشياء تفسد الصوم؟ مذهب جماهير العلماء أن لا تفسد، وإنما قول لبعض أهل العلم كالنخعي وغيره قالوا يفسد الصوم، والصحيح أن الصوم لا يفسد، لكن الإكثار من تعاطي هذه الأشياء قد يذهب أجر الصوم، يذهب أجر الصوم وينقص أجر الصوم، فلهذا المسلم يبتعد عن ذلك. بقي فيما يتعلق بالغيبة، الغيبة إذا كانت لغير وجه شرعي بهذا القيد، وهذا بإجماع أهل العلم. أما إذا تكلم بحق، تكلم بحق وبوجه شرعي فاغتاب، فإن هذا يجوز، وفي بعض المواطن قد يكون مستحبا، وفي بعض المواطن قد يكون واجبا، وقد بين هذا بيانا كافيا العلامة النووي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع رياض الصالحين. فبعدما ذكر تحريم الغيبة جعل بابا، باب ما يجوز من الغيبة أو ما يباح من الغيبة، وذكر لذلك 6 أحوال، وهي مجموعة في قول الشاعر: الذم ليس بغيبة في 6، متظلم ومعرف ومحذر، أو مظهرا فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه 6 أحوال. أنت مثلا ظلمك شخص، الآن ذهبت للقاضي وللحاكم أو إلى وليه، ولي من ظلمك، فتقول: في واحد ظلمني، تفضل من هو؟ تقول: والله أنا ما سأذكره لأن هذه غيبة. طيب وش الفائدة؟ إيش الفائدة من الشكوى؟ تشتكي على من أنت؟ قال: المهم واحد أنا ما سأسميه. فهل يستطيع القاضي أن يحكم؟ ما يستطيع القاضي أن يحكم، فلا بد من تسمية هذا الشخص، أن تقول: فلان ابن فلان ابن فلان حصل منه كذا وكذا وكذا. وهكذا أيضا تقول: يا جماعة في أناس يفعلون منكر، فلا بد أن نتعاون في إزالته، من هم؟ ما سأخبركم. في أي مكان؟ ما سأذكر لكم. إذن ما الفائدة في هذا؟ ما الفائدة؟ وهكذا أيضا في من كان يعني على وجه التعريف، تقول: فلان ابن فلان الفلاني. قال: يا أخي ما نعرفه، وهذا الشخص له لقب، وهذا اللقب هو لا يحبه. فتقول: يا جماعة فلان له أولاد كذا له كذا. قال: سلامتك، ما نعرف الشخص هذا. يا جماعة لقبه كذا. قالوا: هذا بيته، هذا يحصل. فأنت الآن ذكرته بما يكره في حال غيابه على وجه، على وجه التعريف لا على وجه التنقص، في هذه الحالة جائز. وهكذا أيضا إذا كان على وجه التحذير، على وجه التحذير، أن تقول مثلا: تحذر من مبتدع، تحذر من فاسق، تحذر من شر صاحب شر، فسميت، فهذا جائز، وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا على اختلاف المصالح، على اختلاف المصالح. وقد ذكر الحافظ ابن كثير، وهو من أئمة الشافعية كما في اختصار علوم الحديث في آخر الكتاب، قال: وليس الكلام في الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله غيبة، ليست غيبة. نعم. بل هذا جائز. وهكذا كلام العلماء في كتب الجرح والتعديل، كل هذا على هذا الباب. لكن يجب أن يلازم المسلم العدل والتقوى والورع فيما يقول وفيما يفعل، حتى لا يقع في ظلم ولا يقع في بغي ولا يقع في اعتداء. نعم، فعلى هذا الوجه فهذا يجوز. فالغيبة المحرمة التي تكون لغير وجه شرعي، أما إذا كانت لوجه شرعي فهي جائزة، وقد تكون مستحبة وقد تكون واجبة، لأنها تعتبر ضربا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما هو مبين في كتب أهل العلم. طيب، هذا يعني ما يتعلق بهذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.